السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في قضيتنا الأصلية الدعاء، ونحن في بصدد شرح كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وما زلنا متوقفون مع قضية الدعاء منذ اللقاء الماضي، وأنا أعتقد أن قضية الدعاء من أخطر القضايا على الإطلاق مطلقا، وليس ذلك لأنني أزعم ذلك، بل جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة: الدعاء هو العبادة، هو العبادة. وأيها الإخوة، إذا أردنا أن نفهم، أن نفهم قصة الحياة، قضية الحياة، أن نفهم الموضوع أصلا، أنني عبد مخلوق، لم يزعم إنسان أنه خالق إلا هذا فرعون المجنون، دعنا من هذا الكلام، لكننا نعترف أننا عبيد مخلوقون، وأننا ضعفاء. حتى الكفار يعترفون أن هناك الطبيعة أقوى منهم، هم يعتقدون ذلك، أن هناك شيء أقوى منهم، شيء يسير الكون، شيء يحكم. فهو يمرض ولا يدري لما، قد يمرض ويموت و يبتلى، تحصل البلاءات، يصطدم سيارة، يقع من فوق عمارة، حد يظلمه، حد يؤذيه. هذا العبد الضعيف المحكوم الذي تجري عليه أقدار هو لا يعلمها ولا يعرف سرها ولا يستطيع ردها، يحتاج أن يتعلق هذا الإنسان الضعيف بقوة أكبر منه. هذه هي قضية أن يتعلق العبد بالله. المسلم بقى، المسلم يأتيها من وجهها، فيعرف كيف يتعلق برب عظيم، هو يؤمن أن هذا الرب جل جلاله بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. هو يعتقد أن الرب جل جلاله يقدر على كل شيء، وفي قبضته كل شيء، وهو القاهر فوق كل شيء، وهو القهار لكل شيء. هذا الاعتقاد بذاته مريح، هو السعادة. لأنني الفقير الذي لي رب غني استغني به، الضعيف ولي رب قوي أتقوى به، المحتاج ولي رب مالك يعطيني، المظلوم ولي رب عظيم يدفع عني. هذه القضية من أصلها، وتكون هذه السعادة كما قال بعض السلف: إنما مثل المؤمن كمثل رجل على خشبة في البحر، يقول يا رب يا رب، ونفهم بناء عليه قول الصحابة أنه لم يكن يستحي أحدهم أن يدعو الله في سفع نعله. هذه أن الإنسان له رب، أنا لي يا رب، ما بقولش غيره، يا رب كل ما احتاج شيء يا رب، كل ما اضطر لشيء يا رب يا رب، والله يحب مني ذلك. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك أيها الإخوة، هذا الدعاء هو العبادة. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم إخوتي، وأنا أحبكم في الله. بقى هنا إشكال، وكثير من الناس يفتن به ويكثر الكلام فيه لتا وعجنا، فما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا. واحد يقول لك انا بقالي سنين بدعي ربنا وربنا ما استجابش دعائي. واحد مريض، واحد مظلوم، واحد مديون، وسبحان الله العظيم دايما نتذكر كلمة ذلك الرجل من السلف الذي كان يوم عرفة وسمع ضجيج الناس: يا الله يا الله يا الله، يا رب يا رب يا رب. فقال: لو أن هؤلاء اجتمعوا على غني يطلبون دانقا. الدانق يعني عشر الدرهم، دانق مليم جنيه. لو أن هؤلاء اجتمعوا على غني يطلبون جنيها أكان يمتنع منهم جنيه، يرملهم جنيه. المغفرة أو استجابة الله لكل هؤلاء أهون عند الله من مليم على غني، درهم من غني. سبحان الله العظيم. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، كل واحد مسألته، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيء. مش هينقص مما عند الله. الله عز وجل كريم وغني ولا يضره العطاء ولا ينقصه. طب ما بيدينيش ليه؟ ينبغي أن يتسن السؤال بشيء من الأدب. ما الحكمة؟ الأدب بقى، إيه الحكمة؟ ألا يستجيب الله لدعاء بعض الناس. ما الحكمة؟ أن الله لا يعطي بعض الناس مع الإلحاح، مع الأخذ بأسباب استجابة الدعاء. احنا ذكرنا الأسبوع اللي فات حوالي 40 سبب لاستجابة الدعاء. 32 و8 40 سبب لاستجابة الدعاء. الأسباب التي أو الأوقات التي يظن فيها الإجابة، بعض الناس اعترض إن بلاش كلمة يظن بل يستجاب فيها الدعاء، خلاص يا عم ما تزعلش، هنخليها اسمها أسباب استجابة الدعاء، أسباب استجابة الدعاء. ابن الجوزي جاوب على كلام الناس اللي بيسألوا، واحدة بتقول أنا بقالي سنين عايز أتجوز ويا رب ارزقني بزوج صالح، هو أنا بطلب حاجة حرام؟ وأنا بطلب حاجة صعبة؟ وأنا بطلب حاجة غلط؟ أنا بطلب زوج يقفني في الحلال. واحد مريض أنا بطلب إن ربنا يشفيني. واحد مديون، واحد مظلوم. دعائنا احنا لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي بورما وتايلاند وكشمير وأفغانستان وغيرها، المستضعفين اللي تنتهك أعراضهم وتذبح أولادهم وتراق دمائهم، ودعائنا لهم ليل نهار، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. الدعاء ده رايح فين؟ رايح فين؟ ما بيستجابش ليه؟ ما الحكمة في تأخير الإجابة أو امتناع الإجابة؟ ده سؤال مهم جدا وترتيبه عقدي ليحصل حسن الظن بالله. احنا عايزين ما يسوءش ظننا بربنا، لأن ربنا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فظننا بالله أنه كريم غني لا ينقصه العطاء، يحب أن يعطي، يسمع الدعاء سبحانه وتعالى جل جلاله، ده اعتقدنا فيه وظننا فيه. يبقى الاستقبال صحيح، المشكلة في الإرسال. ابن الجوزي ذكر 10 أسباب في مناقشة بينه وبين نفسه، نقلتها من عدة مواضع في كتاب صيد الخاطر. بيقول إيه؟ يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. يبقى أول حاجة أن تعتقد أن ده بلاء، وموقف المؤمن مع البلاء موقف واضح. واحد، أن تعرف أن هذا البلاء من الله. 2، أن الله الذي ابتلاك أرحم بك من أمك، أرحم بك من نفسك. 3، أن الله لم يبتلك ليهلكك. 4، أن البلاء أوقاتا ثم تنصرم. 5، أن البلاء لابد أن يزول. يبقى 5 أسباب في مواجهة البلاء: تعرف انه من ربنا، وتعرف ان ربنا رحيم وانه ما ابتلكش عشان يعذبك، وان هذا البلاء ينقضي له زمان ويعدي، وان هذا البلاء لازم ينتهي، ما بيبقاش ما بيستمرش، ينتهي، انه يرتفع عنك البلاء وتعافى او تموت وينقضي البلاء وانتهي القضية. اللهم ارزقنا حسن القاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنه. يبقى أول شيء في مواجهة تأخير الإجابة أن تعرف أن هذا بلاء، فتواجه البلاء هذه المواجهة. بلاء يحتاج إلى الصبر والاحتساب. الصبر حبس القلب عن التشخط وحبس اللسان عن الشكوى. اسكت ما تشتكيش. سبحان الله العظيم، النهارده بقول لواحد اصلا انا تعبان شوي، عندك ايه حاسس بايه، في ايه، ليه بقى طبع الناس انه عايز يسمع تفاصيل وطبع المريض كل مريض انه عايز يحكي التفاصيل الدقيقه لمرضه. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. يبقى حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط، يبقى الاحساس بالرضا بالبلاء. يقول ابن الجوزي عليه رحمه الله: وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. تيجي النفس توسوس، طيب لما ربنا سامع وشايف وقادر أن يكشف البلاء وقال ادعوني أستجب وأنا دعيته، يدخل الشيطان بقى يوسوس، ما استجبش ليه؟ إيه السبب؟ انا اخذت بكل الاسباب، قلتولي في اوقات الاجابه، اتحريت اوقات الاجابه، كل من حلال كلت من حلال، ما تعتديش دعاء، ما اعتديتش في دعاء، اطلب بالتوسل بالاسماء الحسنى، توسلت بالاسماء الحسنى، اعمل كل اللي قلته عليه من اسباب استجابه الدعاء عملته والدعاء لم يستجاب. يجي هنا الوسواس، الشيطان يستغل الفرصه ويبدا يلعب بيه. فابن الجوزي يقول يحتاج الى طب. يقول: ولقد عرض لي هذا من هذا الجنس، ابتليت ببلوى من زيدي، فإنه نزلت بشدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة فانزعجت النفس وقلقت، وأخذ إبليس يجول في حلبات كيده. احيانا الانسان بتجيله لحظات ضعف بشري والشيطان يشتغلها. اقول لكم حاجه عن نفسي برضو، فمره ربنا ابتلاني، الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر، ببلاء شديد جدا. وبعدين وانا قاعد كده في اثناء هذا البلاء والكرب بقول اذكار المساء: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، من أذكار المساء. فجاني الملعون وقال لي: بتقول أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، هي فين النعمة وفين العافية؟ وانزعجت ساعتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ما نحن فيه أعظم نعمة، أعظم نعمة من نعم ربنا علينا. وإن كان هذا في زمن متقدم من زمان شوية، وكان الإنسان ما زال مسكينا ضعيفا، إلا أنني قلت في اللي حصل في يوم الحج، يوم العيد الكبير حصل الواقعة وال هذا الجرح في رأس، قلت إن هذا أحسن شيء ممكن يحصل لك في حياتك في هذه اللحظة، اللي هو قدر الله. هو الأية دي إنك محتاج في نفس اللحظة حين يأتيك الوسواس استعذ واحسن الظن بالله وسلم له وأثني عليه واشكره واعترف بنعمه، يكون هذا حل الوسواس. أما الاسترسال مع الوسواس وتقعد بقى انت والشيطان تشربوا سجارتين وفنجانين قهوة وتدردشوا مع بعض وتاخد وتدي معاه واخده ورد، شوف اللي ضيعت دينك وغضبت ربك. وكان الكافر على ربه ظهيرا، ان الكافر يبقى ظهير للشيطان على ربه، مساعد للشيطان على ربنا، جاي مع الشيطان على ربنا. فاوعى تستسلم لوسوسة الشيطان. تعالوا نشوف ابن الجوزي عمل ايه. قال ايه: وتأخرت الإجابة فانزعجت النفس وقلقت، وأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت له: اخشى أخشأ يا لعين فما أحتاج إلى تقاضي ولا أرضاك وكيلا. قال له إيه؟ اخسأ يا لعين فما أحتاج إلى تقاضي، أنا هحاسب ربنا هقضيه ثم لا أرضاك وكيلا، أنت هتبقى وكيل عني، أنت تدافع عني قدام ربنا، ولا أرضاك وكيلا. ثم عدت إلى نفسي فقلت إياك ومشاكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدس في محاربة العدو لكفى في الحكمة. كلام زي العسل زي الفل. على طول ابن الجوزي قال لي شبان اخسأ لا أرضاك وكيلا، وعلى طول قال لي نفسه بقول لك ايه، اوعي تسمع كلامه، اوعي تمشي ورا سوسته، ده الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلذلك لو لم يكن في الإجابة من حكمة إلا البلاء، ربنا بيمتحنك، لو ما استجبتش ليك هتعمل ايه؟ بس كفاية كده، هي دي الحكمة، ان ربنا يمتحنك، انت دعيتني ومش هستجيب لك هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت عبد وهو سبحانه وتعالى رب، هتعمل ايه؟ قالت لي نفسي لابن الجوزي، فقالت لي نفسي فسلمي عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. قلت له طب ريحني، سلمي عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. فقلت ابن الجوزي يجاوب، واحد، قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض. ويلك يا نفس، تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم حرة مالكة، أمدبرة أنت أم مدبرة؟ احنا قلنا ليس في الكون إلا رب وعبد. السؤال، انت رب ولا عبد؟ عبد. حر ولا مملوك؟ مملوك. المالك حر في ملكه، يعطيك، يمنعك، يشفيك، يمرضك، يبتليك، ينصرك، المالك جل جلاله يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. اثنين، يقول ابن الجوزي انه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء، بيكلم نفسه، فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضي، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. سبحان الله العظيم، لما والدي مرض عليه رحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين، وكان مرض بالسكر في آخر حياته وجاءه القدم السكري وحصلت مشكلة، فرحنا للطبيب، فالطبيب قال لازم صباعه ده يتقطع، صباع من قدمه، قلنا لا يقطع، لا ما نقدرش، مش ممكن. الدكتور قال أنا الأول، أنا اللي أعرف المصلحة، مش أنتوا اللي تقرروا. سبحان الله، وده دكتور بشر
ممكن يبقى غلطان، ممكن يبقى مش فاهم، نشوف دكتور تاني ثالث رابع خامس، في الاخر يقطع. مش احيانا ابنك يمرض وانت تروح تسلمه للطبيب يفتح بطنه عشان يعمل له عمليه، وانت تمسك الواد بايدك وتدي للدكتور فلوس عشان يفتح بطن الواد لمصلحته، لمصلحة الولد. طب ما تسلمش كده لله ليه؟ وهو الطبيب، الله هو الطبيب، من أسماء الله الحسنى الطبيب. الله جل جلاله وهو الطبيب سبحانه وتعالى له حكمة. أحيانا سبحانه يداوي بالقطع بالبتر، وأحيانا يداوي بالمرهم وبالبلسم، وهو الحكيم له في كل شيء حكمة. سبحان الله العظيم. ابن الجوزي في موضع تاني في صيد الخاطر بيتكلم عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول إن الرسول بيقول من أراد أن يعرف حقيقة الرضا فلينظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي ساعده على الرضا أنه علم أنه مملوك لحكيم. يبقى أنا مملوك، المالك يفعل بي ما يفعل الملاك في أملاكهم. اثنين، اعتقادي أن هذا المالك حكيم لا يفعل إلا لحكمة، كل شيء له سبب له حكمة. الله عليم حكيم، فهو حكيم في علمه، عليم في حكمته سبحانه وتعالى. فحين يفعل أي شيء، أي شيء، أي شيء في الدنيا الله يفعله، يفعله الحكمة. ده اعتقادك، لازم يبقى ده يقين عندك، إن لما ده مات مات لحكمة، ولما ده مرض مرض لحكمة، ولما ده شفي شفي لحكمة، ولما ده اغتنى اغتنى لحكمة، ولما ده ظلم ظلم لحكمة، ولما ده وهكذا، كل شيء لحكمة. يقينك أنه حكيم، فقد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة. فربما رأيت يا نفسي الشيء مصلحة لكن الحكمة لا تقتضي، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذلك. وعشان كده الناس النهاردة اللي بيكتبوا ويقول لك حرية الفكر، نحجر على حرية الفكر، نمنع الناس دي من الكتابة. نمنع الناس دي من الكتابة ليه؟ سيب الناس تقول. لا غلط. مش انت احيانا ابنك يجي يحط ايده على البوتاجاز تمنعه؟ يبقى انت كده بتحجز على حريته، يبقى انت كده بتظلمه لما تمنع ابنك انه يدخل جوه الغسالة الاوتوماتيك ويشغلها، بتمنعه ولا ما تمنعوش؟ امنعه. ليه؟ لانه بيأذي نفسه. كذلك مثل هذا اللي يتكلم كلام كف امنعه. ليه؟ لانه بيأذي نفسه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فانا لما امنعه مش بظلمه، مش بحجر عليه، مش بحجر على فكره، مش بفرض عليه، لا ده انا بمنعه من الغلط، بحميه من نفسه الأمارة بالسوء، بمنعه من انه يظلم نفسه. انصر اخاك ظالما او مظلوما، كيف انصره ظالما؟ قال ان تمنعه من الظلم ذلك نصره. انا بنصره لما امنع كاتب انه يكتب كلام كفر، او امنع شاعر انه هو يترك لخياله العنان ويتكلم عن ربنا كلام الحاد، ان انا بمنع منع هؤلاء، مش حجر على الفكر، وانما رحمة بهم، منعا لهم من ظلم انفسهم. زي بالضبط لما تمنع طفلك ان هو يؤذي نفسه، ماسك سكينة باخدها منه، ماسك ولاعة ببعدها عن ايده، مش بيقولوا لنا احفظوا الأدوية بعيدا عن أيدي الأطفال؟ ودي أدوية. الشاهد إيه؟ أن الحكمة أن تعترف أن لما ربنا منعك منعك لحكمة، ولما يديك يديك لحكمة. ثلاثة، أيا نفس أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا منع الأغراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف. وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب. الله، كلام زي الفل. من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. يعني إيه؟ قلنا إن الولد بلية صبي الميكانيكي تلاقيه كل يوم لابس العفريتة الزرقاء مزيتة وإيديه ووشه أسود ونايم تحت العربيات بيتمرمر في التراب والزيت والشحم. يجي يوم الحد يوم الأجازة يستحمى ويلبس البدلة السموكين ويحط الوردة الحمراء في جيبه ويعمل شعره جلي يوقفه زي العيال اللي مش عارف إيه ويلبس النظارة باشا والجرافات الحمراء. لو تاني يوم راح الورشة باللبس ده، الوسطى صاحب الورشة يقول له ايه؟ يقول له لا روح يا ابني، ده مش لبس شغل. هي كده الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. السجن له ظروفه، السجن له لبسه، السجن له أكله، السجن له مواعيده، السجن له أحكامه. فأنت في الدنيا دي في سجن، فلازم تعيش ظروف السجن، ما تعيشهاش جنة. اللي عايز يعيش في الدنيا دي بقى لا يمرض ولا يؤذى ولا يهان ولا يبتلى وكل اللي هو عايزه ويبقى مرتاح. لا يا ابني، دي الجنة هناك، مش هنا، مش هنا. الدنيا دار ابتلاء، هي الدنيا كده. حتى اللذات فيها منغصة، حتى الراحات فيها مكدرة، ليس فيها شيء خالص ولا شيء دائم، دائمة التغير والتقلب. وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلذلك الإنسان يقول لنفسه لو الإجابة تأخرت، مريض بيطلب الإجابة، ولد فقير بيطلب الرزق، عايز بيدور على شغل مش لاقي، وواحد مظلوم بيطلب النصر، وإلى آخر، تأخرت الإجابة. ابتلاء، هي الدنيا كده ولازم تعيشها كده، وما ينفعش فيها غير كده، ربنا خلقها كده. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فلذلك ابن الجوزي بيقول إيه: أما علمت يا نفس أن الدنيا دار ابتلاء، أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا منع الأغراض وعكس المقاصد؟ هل الابتلاء إلا أن تمنع أغراضك غرضك؟ لا، ما فيش. ليه ابتلاء؟ وعكس المقاصد. ان قصدك كذا لا يتعكس عليك، قصدك صح قصدك يمين تجي شمال. ليه؟ هو كده، هو الوضع كده، هي الدنيا كده. تفهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب. أربعة، أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل. إنما ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوكة، والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى. انت بتطلبي ربنا اللي انت عايزاه وما بتديش ربنا اللي امرك بيه، ده عقل برضه. فانت مملوكة، اما عبد يعني، والعبد يقول لي سيده اعمل، ولما سيده يقول له اعمل ما يعملش، ده ينفع؟ يا ترى نفسه قالت له ايه؟ نفسه عاملها مشكله، مكبر الموضوع، وكل ما نقول حاجه تتنطط نفسه بفكره تانيه. هنلتقي بعد الفاصل مع الفكره اللي جايه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.